من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخامس عشر إن شاء الله تبارك وتعالى، مع صفات عباد الرحمن بصفة عامة، ومع الصفة التاسعة المتمثلة في التوبة بصفة خاصة، حيث جاء السياق بعد ذكر ثلاثة من كبائر الذنوب وما يترتب عليها من عذاب عظيم وأليم ومهين. بقي باب الاستثناء، بقي باب التوبة مفتوحا. ومن باب التذكير بهذا السياق قول ربنا سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. في ظلال الحديث عن صفات عباد الرحمن، جاء ذلكم العلاج الرباني لأمراض الأمة المستشرية، سيما في هذا الزمان. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وذلك بتجنب الشرك كبيره وصغيره، الشرك مع الله والشرك في عبادة الله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن قتل نفس واحدة هو في ميزان الله قتل للبشرية، كما قاله الله عز وجل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي في المقابل. فلك أن تتخيل قتل نفس واحدة هو كقتل الناس جميعا، فكيف بمن يبيدها دولا ويدمرها أمما؟ وهذا القتل بالعشرات وبالمئات وبالآلاف وبالملايين أمر من أعظم العظائم وأكبر الذنوب والمقحمات والمهلكات والموبقات في ميزان رب الأرض والسماوات، ومع ذلك استهان الناس بأمر الدماء، وكثرت في الناس حتى صارت أرخص من كل شيء، وأصبحت لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ثم هم عباد الرحمن أصحاب مجتمع طاهر شريف عفيف في أسر نظيفة عفيفة وأنساب غير مختلطة، فهم لا يزنون ولا يزنون، مبتعدين عن الزنا وأضرابه ودواعيه ومقدماته وكل ما يؤدي إليه. فهذه الكبائر الثلاث هي أخطر ما في الإسلام، لذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال العلماء وفي هذا الحديث بيان أن الشرك أعظم الذنوب، لكن أعظم الشرك أن تجعل لله ندا وقد خلقك، وأن القتل من أعظم الذنوب بعد الشرك، لكن أعظم القتل أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ومن أعظم الذنوب بعد القتل الزنا، لكن أعظم صور الزنا قباحة وإثما أن تزاني حليلة جارك. فدل الحديث على أنها أكبر الكبائر وأنها على دركات، فأكبرها أن تعتقد أن لك خالقا ثم تعبد غيره، وأنك لا تقتل غريبا ولا معتديا ولا من قبيلة أخرى، بل تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ولا أنك تزني مجرد الزنا بل بحليلة جارك، فهذه أقبح صور الكبائر. وقد علمت أن ذكر هذه الثلاثة متصلة في سبب النزول، حيث جاء قوم من المشركين يقولون يا رسول الله قتلنا فأسرفنا وزنينا فأكثرنا، لو تجد لنا مخرجا فنزلت، فكانت مخرجا لما هم فيه من شرك وقتل وزنا، مبينا ربنا عز وجل باب التوبة وقد فتح لهم على مصراعيه. وحتى لا يستهين الناس بهذه الكبائر ذكر العقوبة أولا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما جزاء نكالا ووبالا عظيما وواديا في جهنم، يضاعف له العذاب يوم القيامة، حيث هذه فيها حقوق لله عز وجل وحقوق للعبد، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ذليلا حقيرا، إلا من تاب. فهذا الاستثناء مفتوح على أوسع مصاريعه وأبوابه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فذكر التوبة أولا لأنها ستكون سببا أو بابا مفتوحا لكل هذا، لكل من وقع في الشرك فما دونه. وأما الشرك فيحتاج إلى إيمان، من كان مشركا وأراد أن يتوب فلا بد وأن يقلع عن الكفر، وإلا فأي توبة تكون للمشرك ما لم يقلع عن الكفر؟ وهو قوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فاشترط الإيمان، ثم اشترط العمل الصالح، وعمل عملا صالحا حتى لا تكون التوبة شكلية أو لفظية. فكثير من الناس يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، ويقول: تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت. ولكن الحال هو الحال، لم يتغير عما كان. فاشترط ربنا عز وجل الصلاح بعد التوبة: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وهنا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وباب التوبة وأمرها عظيم، وهو أمر أراده الله لجميع الخليقة، لجميع المؤمنين. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تساءل ابن القيم رحمه الله: لماذا التوبة هنا مشروطة للجميع وفيها رجاء الرحمة؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، رجاء الفلاح الذي يكون في الدنيا والآخرة. طيب الأنبياء معصومون، لماذا يتوبون؟ لأن التوبة كما هي إقلاع عن الذنب هي اقتران بالطاعة. التوبة كما هي إقلاع عن الذنب هي استمرار في الطاعة، وهذا الذي لا يستثنى منه نبي ولا غيره. لذلك جاءت الآية بهذه الصيغة: وتوبوا إلى الله جميعا بلا استثناء. واحد لم يعصي، لماذا قال له توبوا؟ الأنبياء لا يعصون ربهم، لماذا يتوبون؟ لأن التوبة من عناصرها الطاعة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة مبدأها الندم على ذنب فعله الإنسان أو على طاعة قصر فيها، فيندم الندم على ما فعل مع العزم على ألا يعود، أو الندم على ما فعل مع عدم الإصرار على الذنب، ثم عزم على ألا يعود لهذا الذنب. فهذه ثلاثة: ندم على الذنب، وعدم عزم عليه أو عدم إصرار عليه، وعزم على ألا يعود إلى الذنب. وقد تخونه نفسه فيعود، فإن عاد للذنب عاد إلى التوبة ولا يكل ولا يمل. فالله هو التواب، صيغة مبالغة، حتى إذا أذنب العبد وتاب وأكثر من ذلك، كلما أذنب تاب، تاب الله عز وجل عليه. والتوبة تكون من الصغائر، وتكون من الكبائر، وتكون من الشرك، من الشرك بالإقلاع عنه كما علمت، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ومن الكبائر والصغائر أيضا بالإقلاع عنها والندم عليها وعدم العزم وعدم الإصرار مع العزم على الطاعة والصلاح. وفي الكلام عن التوبة يقول العلماء: الصغيرة تصبح كبيرة بأمور. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار. ارتكب كبيرة من الكبائر السبعين، قيل لابن عباس: الكبائر سبع، يعني من حديث اجتنبوا السبع الموبقات، قال: بل إلى السبعين أقرب. ولذلك جمعها الإمام الذهبي في كتاب اسمه كتاب الكبائر، نحو من سبعين كبيرة، وهي كذلك. وحتى في باب مناقب المناسك في الحج أنك ترمي الجمرات، فإذا كنت متأخرا إلى اليوم الثالث عشر ترمي سبعين جمرة، المتعجل يرمي تسعة وأربعين. فإذا تأخرت إلى اليوم الثالث عشر رجمت سبعين حصاة، بكل حصاة تغفر كبيرة. ومعناه لو لم يترك هذا الإنسان كبيرة من الكبائر إلا اقترفها، فإذا حج بيت الله الحرام ورجم إبليس بهذه الجمرات سبعين جمرة، إلا كانت كل جمرة كفارة لكبيرة من الكبائر. هذه الكبائر السبعون تزيد بالصغائر عليها، يعني بما معناه أن الصغائر كثيرة، والفرق بين الكبائر والصغائر في الإسلام أن الكبيرة توجب اللعن، ورد فيها لفظ اللعن، لعن الله من قال كذا ولعن الله من فعل كذا، أو يختم الحديث عنها بوعيد شديد. وآية مثل آية القتل جمعت بين الأمرين، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمثل هذا يكون من الكبائر. الصغائر لم يرد فيها لفظ اللعن، ولم يترتب عليها في العقوبة دخول النار أو الخلود فيها أو ما إلى ذلك، أو ولم يذكر فيها حد أيضا. كبائر فيها حد، صغيرة بلا ليس فيها حدود. فالكبيرة فيها حد كالزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة، ثم يأتيك الكلام عن الحرابة والردة والقصاص، فهذه سبعة. والساحر يقتل، الساحر يقتل تعذيرا لا حدا، ها؟ نسأل الله العافية. فالفرق بين الكبيرة والصغيرة كما علم، لكن الصغيرة تتحول إلى كبيرة بالإصرار عليها، هي صغيرة. واتفقنا أو اتفق العلماء على أنها صغيرة من الصغائر، لكن هذا الذي يفعلها دائما وأبدا ويصر عليها أو يجاهر بها أو تصدر ممن يقتدى به، تتحول في حقه من صغيرة إلى كبيرة. ولذلك أمثلة في حياة الناس كثيرة، أقربها لو قلنا التدخين. التدخين خله صغيرة من الصغائر وليس كبيرة كشرب الخمر أو الحشيش والأفيون وما في معنى ذلك من المسكرات، لأنه صارت أنواعا كثيرة، المشروب والمشموم والمتعاطى الحقن وغيره غيره. فشرب الدخان أو السجاير أو السيجار أو كما يسمونه، ممكن كمان ما تقفش عند كده، يعني ما أنت لازم تأخذ إخواتها وبنات عمها اللي هي المعسل والشيشة يسموها جوزة، يسموها بوري، يسموها أسماء ثانية بتختلف بأسماء البلدان واللغات. ما يجيش واحد يقول لك والله الشيخ هذا السجار حرام بس الشيشة ما جابش سيرتها. ما جابش سيرة الشيشة، لا. زمزمية كمان، إحنا الله أن يراجعوه.
لا زمزمية يعني
أي يسموها كده زمزمية. أي يعني ما هو ده حرب المصطلحات، يعني إزاي يقول على الشيشة الزمزمية؟
الزمزمية
عندهم
هنا اسمها شيشة.
الزمزمية يقول عليها شيشة. طب والشيشة يقول عليها ايه؟ طيب. فهنفترض على أن السجائر من الصغائر، لمثل الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل مسكر ومفتر. فالمسكر معروف، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن إيه المفتر؟ المهدئ، اللي فيه نوع من التفتير الأعصاب. مفتر يلوخ، يهدي، يريح الأعصاب، يفترها ولذلك الجماعة اللي هم يعني ما عندهمش دين ساعة ما يغضب قوي يولع سيجارة. يولع سيجارة ليه؟ يمكن المواد اللي هي المتكونة منها السجاير بتعمل له نوع من التفتير أو هدوء الأعصاب أو تخدير أو كذا، وهي فيها أشياء يعني يقينيا محرمة. فكان لما يسألوا الجماعة الكبار عندنا في بلادنا ما تقول في السيجارة، يقول صديقتي ساعة الشدة. ولذلك لما تيجي يغضب بقى وينفعل على طول مطلع علبة السجاير ومولع، ويحضرني في هذا حاجتين من التراث اللي واخدهم عن المشايخ الكبار الله يرحم الجميع. سيدنا الشيخ مصطفى درويش هو بناظر ملحدا في فترة السبعينات، تخيل كان الإلحاد طبعا منتشر، وكان عبد الناصر بيتبنى الشيوعية باسم الاشتراكية والبلاوي دي كلها. فالشيخ مصطفى درويش بيناقش هذا الملحد، واعد يذكر له دلائل وجود الله ووحدانية الله، والملحد مصر على ما في رأسه لا يؤمن إلا بما يرى. فبدأ الشيخ يزود العيار لغاية لما الولد الملحد لقى نفسه مش قادر يجاوب، فعمل ايه؟ راح مطلع علبة السجاير، يعني يغير منظر بقى ولا يعمل، طلع علبة السجاير، وكانت لسه الولعات دي ما انتشرتش، معاه علبة كبريت، شط الكبريت، وكان لابس قميص نايلون او سموه زمان بالون او كذا، المهم راح نازل الكبريت على القميص ولع فيه. فبقى والقميص مولع وهو يضرب يطفي النار ويقول يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. فالشيخ قال له من هذا الذي تدعوه ستارا؟ وبالمناسبة ساتر ليست من أسماء الله، لكن العوام عندنا يقولونها، واسمه سبحانه وتعالى الستير، ففي الحديث إن الله ستير يحب الستيرين من عباده. لكن ساتر حاجز جدار، ساتر هو الحاجز، إنما ستار هي صيغة المبالغة ولم ترد، واللي ورد ستير. سيدنا الشيخ الألباني الله يرحمه وقعت فيه سيارة عامل حسن، الأخ الطالب اللي راكب جنبه قاعد يقول يا ساتر يا ساتر، والشيخ يضغنه يقول له يا ستير يا ستير يا ستير، طب أنت في إيه ولا في إيه مولانا؟ لكن هو كده أهل العلم. فالشيخ مصطفى مسك صاحبنا الملحد وقال له من هذا الذي تدعوه ستارا؟ برضه بيكابر ابن آدم، ما رضيش يقول له أيوة ما أنا مؤمن بوجود الله وساعة الاضطرار، لا، الفطرة صرخت إن هو اللي هينقذني. قال له لا ما تأخذنيش، أنا بس كنت في حالة لا وعي. أنا كنت في حالة لا وعي. قال له حالة اللا وعي نطقت بالحقيقة التي تنكرها وأنت بكامل وعيك. وراح ضرب له مثل، قال له شوف انت لما تدخل غرفة العمليات الحاجة اللي انت مخبيها طول عمرك عن مراتك مثلا، يعني متجوز عليها ومخبي، وهي اللي جاية تقف جنبك ساعة الإفاقة من البنج، بدل ما تقول يا ام عبد الله قاعد تقول يا ام محمود ولا اي حاجة، الله انت متجوز عليا بقى، هي كان نفسها ما تطلعش كده من العمليات انت. فتلاقي وانت في حالة اللاوعي دي بتنطق بحقائق طول عمرك مخبيها. فقعد يكلمه الشيخ المهم، فكان بيحكي لنا طريقة المناظرة مع هذا الملحد، وازاي يعني انه ولع السجارة، ودي بمناسبة انه بيقول لك انه السجاير صديقتي ساعة الشدة. انت زعلت او غضبت، الغضب من الشيطان والشيطان من النار، فأطفئوا النار بالماء فمن غضب فليتوضأ. ده العلاج النبوي. إنما اللي مش بيعرف لوضو ولا صلاة يولع. فتيجي بقى الحتة الثانية بتاع سيدنا الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وأنا بصلي وراه في مسجد النور، وواحد سأله سؤال عن حكم السجاير، ما طولش الشيخ معاه في الإجابة، قال له يا ابني لو واحد شفته مطلع جنيه، كانت علبة السجاير ساعتها بجنيه، ما نعرفش دلوقتي بكام، فشفت واحد طلع جنيه من جيبه وولع فيه، تقول عليه ايه؟ قال له مجنون. قال له بعد ما ولع في الجنيه ولع في نفسه، جاب الجنيه المولع ده وراح مولع في نفسه، بقى يحرق ثيابه ونفسه، تقول عليه ايه؟ قال له مجنون. قال له لا، مجنون دب، اللي ولع في الفلوس مجنون انما ولع في نفسه هو في وفي اللي ولع في فلوسي ثم في نفسي ده مجنون مزدوج، مجنون دب. فقابله من الاخر بالكلمتين الحلوين دول، وعاوز يقول له انه السجائر حرمت بسبب الفلوس، انت بتهلك فلوس وبتهلك صحتك. وقد قال الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ففي مثالنا على أن الصغيرة تتحول إلى كبيرة السجائر، لمصيبة المصائب لما اعتقد حلها، لو اعتقد أنها حلال ده ما تبقاش كبيرة، ده تبقى كفر والعياذ بالله. لأنك أنت لما تعمل الحاجة اللي هي حرام وأنت تعتقد أنها حرام، يوشك أن تتوب فيتوب الله عز وجل عليك، لكن تغير الحكم وتستهين بحكم الله على طريقة مشايخ من أئمة الضلال، شفناهم في كلياتنا وفي جامعتنا، أستاذ بيشرب سجاير بنقول له كيف يا أستاذ بس وانت راجل دكتور وفي جامعة الأزهر وقدوة لينا، إن كانت حلال شربناها وإن كانت حرام حرقناها، حلال شربناها وإن كانت حرام حرقناها، ده نوع من الاستهانة بإحكام الله. ما هو والعياذ بالله لما الإنسان تغلبه يعني شهوته ويزيد عليه ضلاله، يبقى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولذلك من ضمن الصور اللي تجعل الصغيرة كبيرة صدورها ممن يقتدى به، العالم لما يقعد كده في المجالس العامة ويولع سجارة، ازاي إن ابتليت بهذه البلية وانت محسوب على أهل علم، وقعد فضرت المي في الخلاء في بيت الخبث والخبائث عشان يبقى فيه تفاعل مع بعض، ما دي خبائث وانت في بيت الخبائث. وانا اعرف كان لنا زميل في كليتنا وصل عميد الكلية، ولا حد يقدر يعرف انه بيشرب سجاير لانه دايما يولعها في الحمام، بس ممكن تشم ريحته لو ركبت السيارة معاه، بس تعرف انه بيشرب سجاير. نعم ابدا حافظ، ليه؟ شايف نفسه برضو كأستاذ في الأزهر وفي كل الدعوة، لكن كان في اللي مولع قدامنا عادي جدا، أستاذ قدام الطلبة كما لو كان يعني هو ده الشيء اللي ممكن يترقى به في ظل دولة منتكسة منكوسة مقلوبة يولع في رمضان زي الجماعة اللي كانوا يحبوا يترقوا في الجيش، يتعمد انه يفطر، وفيه مكان اللي بيبقى صايم بس يقول لي الواد العسكري هات لي إزازة بيبسي ويجيبها ويفضي نصها في الحمام ويحط النص الثاني على المكتب عشان اللي داخل له طالع الباشا مش صايم، يعني ده ما عندهوش حسن سير وسلوك،
يعني لما تيجي حركة التطهير في الجيش ما يطلعش، ده مش من ضمن الإخوان المتخفيين جوا الجيش. فكان يحط علبة سجائر ويحط المشروب وكأنه بيشرب كده، بيعملوا كده. فدلوقتي الحكاية اتبهوأت قوي، فصدور صغيرة ممن يقتدى به عالم قارئ قرآن، احنا عندنا قراء القرآن يعني حدث ولا حرج، لو وقفت على السجاير تبقى رحمة، انما ده لازم القرش قبل ما يقول الربع قرش وتعريفة عشان الصهري، ما انا بكلمك على السبعينات والثمانينات، ما اعرفش دلوقتي بيعملوا ايه. عم الحاج عبد الله ما اعرفش، لكن
الحمد لله ربنا عافانا.
كنت اشوف القارئ ما يحطش السجاير في العلبه، يسيبها فرط جنبه عشان دي من دي دي من دي دي من دي. ويعود الناس يقول لك عارف الشيخ اللي كان مسهر بينا في رمضان ولع علبتين في الليل، وما لو ما كانش قاعد يقرا قران. وما خفي كان اعظم. فده لما تيجي للعوام تقول له حرام عليك تشرب، وانت تطلع مين جنب الشيخ فلان، وانت تطلع مين جنب القارئ المقرئ الشهير اللي بالاذاعه والتلفزيون، وانت واحد تاني يقول لك بقول لك ايه بلوى وابتلينا بها يا مولانا، ادعي لنا يا شيخ، ادعي لنا ربنا يتوب علينا، ادعي لنا ربنا يتوب علينا، ادعي لنا ربنا يتوب علينا، حطها تحت رجلك، ده دي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تحطها تحت رجلك وانت مستريح، انما ما بتقدرش تحط اي نعمة تحت رجلك. وما شفناش واحد يبدأ التجارة بسم الله ولا ينهيها الحمد لله ابدا، ويشربها في الحمام، ولو كانت نعمة ما كانش كده، لا يأكل ولا يشرب في الحمام. وبعدين واحد بيسألوه في ايدك سجارة وخيارة وقدامك حمار، هياخد ايه؟ قال له الخيار. يعني الحمار ما يرضاش ياخد منك السجارة فبياكل الخيار. كنت في مجلس من المجالس اللي جاي فيها سيرة الجندي، قال ما هو يا مولانا ممكن ياكل الخيار ويحبس بالسجارة. قلت له ما حصلتش، ما شفتش حمار بولع سجارة. صغيرة بتاخد حكم الكبيرة بصدورها من عالم يقتدى به، بالإصرار عليها، بالإعلان عنها، بالمجاهرة، بالافتخار، زي لما كنا نشوف الأولاد لما يبدأ يشم نفسه كده يبقى عامل فيه، يروح محطط علبة سجاير ويبين إنه بيجيب سجاير مثلا المستوردة دي، يفتخر ويوزع على الناس افتخار وحاجات كده. ده افتخار، ده يجعل الصغيرة كبيرة، وفي العزاء والمجاهرة بيها. لما يعمل معصية بالليل أو معصية يستره الله فيبيت فيفضح نفسه، كل الناس معافى إلا المجاهرون، الذي يبيت يستره الله فيفضح نفسه. كل ده بيحول الصغيرة إلى كبيرة، ولذلك الكبائر مع وجود صغائر بتتحول إلى كبائر، لا تقف عند السبعين. كبائر أو صغائر يتوب الله عز وجل على العبد مهما فعل. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. جزء من حديث قدسي. وتوبة العبد حبيبة إلى الرب جدا، لدرجة القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين فيها صيغة مبالغة برضو، بيذنب بتوب وبيذنب بتوب ولا يكل ولا يمل، وإن الله لا يمل حتى تمل ولا تيأس من روح الله. مهما أسرفت على نفسك في الذنوب والمعاصي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا على ما تحمله الكلمة من معاني، أسرفوا على أنفسهم زي العرابي اللي جاي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما تركت حاجة ولا داجة إلا فعلتها. شوف يعني أي ذنب أنت تتخيله أنا عملته أيغفرها الله؟ قال نعم. قال وغدراتي وفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ده أنا قتلت وزنيت وأسرفت عملت بلاوي الدنيا، لا تقنطوا من رحمة الله. هذه مثال قاله النبي عليه الصلاة والسلام في باب التوبة. حديث الرجل الذي قتل وحده 100 نفس ظلما وعدوانا، طاغية قتل 100 نفس، وصلوا في البداية 99، عند 99 قال كفاية كفاية كده، أليس لي توبة؟ فبحث وسأل هل لي توبة يا جماعة، أنا خلاص يعني زهقت من كتر القتل، شبعت من إراقة الدماء، هل لي من توبة؟ فدلوه على عابد. في فرق بين العابد والعالم. النبي عليه الصلاة والسلام قال فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إلى غير ذلك من الحديث التي وردت في فضل أهل العلم. فلما دلوه على عابد قال له أنا قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب. قال له يا ظالم يا مفتري، 99 نفس ده لو نفسي واحدة بس يعني كفاية تملأ بيها الدنيا وكذا، وانت 99 ليه؟ وكنت انت بتقتل فراخ تذبح دجاج؟ أحد العابد ايه يهوله في الموضوع، يعني ليس لي توبة؟ له توبة ايه اللي بتقول عليه؟ توبة ايه يا راجل؟ ما ليش توبة؟ قال له لا ما ليكش توبة. طب تعالى راح واخده هو كمان مخلص عليه، جاب 100 كمل به 100 ولسه نفسه يتوب. طلع من عند العابد اللي كمل بيه 100 يا جماعة نفسي أتوب، فدلوه على عالم وشكوا يعني ذكروا له أمره، فقال ومن يحول بينه وبين التوبة؟ من يحول بينه وبين التوبة؟ لكن يا فلان إن بلدك بلد سوء، فأقلع عنها واخرج منها واذهب إلى مكان كذا فيه أناس يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. ففعل، وإن كان معاه صرة فيها أكل ولا لبس، وبدأ يمشي واخد طريقه إلى المكان الذي يعني يتعبد فيه لله عز وجل بعدما عزم على التوبة، وإلا كانت نهاية الأجل ومات دون أن ينتصف الطريق. ودي يسبق عليه الكتاب، نعم أخذ بالأسباب لكن سبحان الله مات دون أن ينصف الطريق. عندنا في الآية قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ملك الموت يقبض روحه، لكن سيدنا ملك الموت معاه أعوان بيبقوا نازلين معه جاهزين، رجل صالح نازلين ملائكة الرحمة، رجل طالح نازلين ملائكة العذاب، وهو قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا. في تفسيرها أعوان ملك الموت، يا إما رحمة يا إما عذاب. صاحبنا هذا نزل الاثنين مع ملك الموت، نزل ملائكة الرحمة يقول جاءنا تائبا، ونزل ملائكة العذاب يقول ما فعل خيرا قط. فتنازع فيه، فأنزل الله عز وجل ملكا في صورة بشر ليكون حكما بينهما، فقال قيسوا ما بين البلدين، فإلى أيتهما كان أقرب يضم إليها، فقاسوا بين البلدين فوجدوه إلى البلد التي يريد أقرب بشبه، فضمته ملائكة الرحمة. دي الرواية المختصرة. الرواية الثانية فزحف أو نأى بصدره إلى الأرض التي يريد فصار أقرب إليها بشبه، فضمته ملائكة الرحمة. الرواية الثالثة قال الله لهذه تباعدي ولتلك التقاربي، فوجدوه أقرب إلى البلد التي يريد بشبه فضمته ملائكة الرحمة. رحمة من أوسع الأبواب، قاتل مش نفس واحدة، مئة نفس. لا ما هو ما أنا لسه ما كملتش الكلام.
الحديث
ده في البخاري ومسلم اتفق عليه. نعم حديث قاتل مئة نفس. فهو إسراف في الذنوب هنا وفيه التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. طب القنوط من رحمة الله خروج عن الملة، إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، تأمن مكر الله أو تيأس من روح الله كلاهما خروج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك العلماء السلف المفسرون يقولون لعل هذه الآية أرجى آية في كتاب الله تعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا. طبعا آيات الرجاء في القرآن أكثر من آية، وهذه على رأسها، وإلا فمن آيات الرجاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من آيات الرجاء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. من آيات الرجاء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ابن عباس كان يقول أرجى آية في كتاب الله، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. وذي في ابن رجاء ابن عباس قال رضي الله من إبراهيم بكلمة بلى. ده فقه ابن عباس، ده فقه ابن عباس المدعو له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقول ربنا عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعشان تبقى التوبة صادقة ونصوحة كما في الآية في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فمن أجل أن تكون التوبة نصوحا قال الله بعدها وأنيبوا إلى ربكم. التوبة بعدها إقبال إلى الله، إقبال على الله، إنابة، توبة، رجوع صادق. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نعوذ بالله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فالله عز وجل فتح باب التوبة على مصراعيه. وفي الحديث إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها مرة واحدة علامة من علامات الساعة الكبرى اللي جاية في نص علامات الساعة الكبرى، يعني يخرج الدجال والتوبة معروضة، ينزل عيسى بن مريم والتوبة معروضة، تخرج يأجوج ومأجوج والتوبة معروضة، ينزل دخان من السماء والتوبة معروضة، لكن متى طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. وهو قول ربنا عز وجل أي نعم، هو قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حين تطلع الشمس من مغربها. دي بالنسبة للناس قاطبة. طيب وبالنسبة للفرد كل واحد فينا لغاية لما يموت، إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، يعني تأتي لحظات الغرغرة أو لحظات الاحتضار ويوقن بالموت. فإن أيقن بالموت وتاب لا تقبل توبته. وهو قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي آية أخرى بيّنت أن التوبة ساعة الموت لا تجدي. طبعا قصة فرعون معروفة، فرعون لما أدركه الموت راح يسلم وراح يتوب وكذا، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين خلص. فاليوم ننجيك ببدنك اللي هو إيه؟ اللي هو إنه البحر لا يبلعه ولا الحيتان تأكله، إنما يلقى بجثته على الشاطئ مكشوف السوءة، ويظل ملح البحر ويتحنط ويتعرض في المعرض في مصر المتحف تتفرج الدنيا عليه. فاليوم ننجيك ببدنك، مش نجاح حقيقية، إنما لو أكلتك الحيتان لقالوا ذهب مع آلهة البحار. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، ما فيش حد بيتعظ منهم الفراعنة دول، لا حول ولا قوة إلا بالله. فدي حاجة. وفي قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة غافر، أيوة، فأي آيات الله ينكرون؟ فلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافر. فالتوبة معروضة ما لم ينتهي عمر الإنسان الغرغرة، وبالنسبة للبشرية ما لم تطلع الشمس من مغربها. في مناقب التوبة الله عز وجل يحب التوبة جدا، كما في الآية إن الله يحب التوابين، وفي الحديث يحب التائبين، وحبي للشاب التائب أشد. والنبي عليه الصلاة والسلام يشبه فرحة الله عز وجل بتوبة عبده المذنب بهذه الصورة التي يعرفها الرجل العربي ويدركها غيره: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم في فلاة صحراء أرض مهلكة معه راحلته عليها زاد من طعامه وشرابه، فنام ثم استيقظ فلم يجدها، ممكن يكون فلت العقال أو معق الهاشي، انطلق وهو لا يدري في أي جهة انطلق، فراح يبحث يمينا وشمالا وينظر ويبحث حتى أتعبه البحث، قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، خلاص ما في وسيلة نجاة. فنام ثم استيقظ فوجد راحلته عند رأسه وعليها زاد من طعامه وشرب، ده ايه ده كده عادت لي الحياة مرة أخرى. فوجد راحلته عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك ويحمد الإله، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أخطأ من شدة الفرح ومعفو عن هذا الخطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيصور هذه الصورة التي يعرفها الناس جيدا، كيف الإنسان وصل لمرحلة الهلكة تماما وعادت إليه الحياة من جديد، كم تكون فرحته وسعادته. الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده التائب من بعد ذنب من هذا الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح. ومن ثم فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يجلس مجلسا إلا ويستغفر ويتوب صلى الله عليه وسلم. قل استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد 70 مرة، وده حديث صحيح. ورواية أخرى فإني أستغفر الله 100 مرة. هو وجالس عليه الصلاة والسلام بيكون استغفر وتاب، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي لم يأتي ذنبا أصلا، بل هو المعصوم من كل ذنب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يستغفر ويتوب ويعلمنا هذا من باب التشريع، يعلمنا هذا من باب هضم النفس، من باب كذا، زي السيدة عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام وقد تورمت قدماه من كثرة القيام: تفعل كل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني ربنا غفر لي، أنا أشكر، والشكر عمل، اعملوا آل داود شكرا. يبقى التوبة يا إخواني، والتوبة كما رأيت ندم على الفعل، ندم على الفعل أو على الذنب، وعزم على ألا يعود إليه، أو عدم الإصرار عليه، مع العزم على الطاعة والاستقامة. قال العلماء: هذه الثلاثة إن كانت في حق الله، ذنب بينك وبين الله، أما ما يكون فيه حقوق العباد فشيء آخر. أنت في أي ذنب بينك وبين ربنا توب علي يا رب، يتوب عليك، إنما فيها حقوق عباد، هذه التي لا يتنازل الله عز وجل فيها. يعني في حديث الدواوين 3: الشرك لا يغفره الله، وفيما بين العبد وربه يغفره الله، وأما حقوق العباد فلا محالة من القصاص، لا محالة من القصاص. وما لم يكن القصاص في الدنيا كان القصاص في الآخرة. وأمثال هؤلاء اللي ممكن يأتي بحسنات كجبال تهامة وتمحى تماما بسبب مثل هذه الذنوب اللي فيها حقوق العباد، سواء بالقتل أو بغيره، والقتل أشنعها. فحقوق العباد لا يتنازل الله عز وجل عنها أبدا، ولا يعفو عنها أبدا، إلا أن يعفو عنها صاحبها. فإن عفا صاحبها عفا الله، وما لم يتنازل صاحبها عنها فيبقى له الحق. إن اقتص له في الدنيا فإقامة الحد في الدنيا يكون كفارة، وما لم يكن ففي الآخرة في قنطرة المظالم لا بد من أن ترد الحقوق لأصحابها. ولذلك حقوق العباد، مبالغ دية لابد، لا في أمر كالقتل يدفع القاتل إلى أهل القتيل، فإن طلبوا القصاص فثم القصاص، وإن قبلوا الدية أعطيناها لهم، وإن تنازلوا عن القصاص والدية وقالوا بالعفو فقد عفوا. والإسلام هو الدين الوحيد اللي جمع بين الثلاثة في القتل العمد، قصاص أو الدية أو العفو، والأمر مرده إلى أولياء القتيل لا إلى غيره. فدلوقتي هو عليه دية مثلا أو قبله من الدية، لازم تكون لأهل القتيل، لا تكون إنه توزيع مال لوجه الله ولا صدقات ولا بناء مساجد ولا كذا. الحمد لله. نهديكم الله يصلح بالكم.
الفقير ملوش حق بالاخره؟
نعم
القتيل ليس له حق
بالاخره. ازاي؟ ما من قتيل الا ويؤتى به يوم القيامه يشخب دمه، واول ما يقضى فيه يوم القيامه الدماء، فيؤتى بكل قتيل يشخب دمه او يحمل راسه ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فيؤتى بالقاتل فيقال فيما قتلته، فان قال في سبيل الله نصرة لدين الله فيحمل القتيل إلى النار والقاتل إلى الجنة، وإن قال قتلته عزا لنفسي وانتصارا لقبيلتي وما إلى ذلك من القومية أو الثأر أو الجاهلية فإنه يؤخذ القاتل إلى النار والقتيل إلى الجنة. أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء.
والدية اللي دفعت في الدنيا مفيش كفارة، مفيش كفارة.
ما هو لو إنه في الدنيا في قصاص أو في دية أو في عفو هيعامل به يوم القيامة، ما هو لكن الأحاديث هذه على إطلاقها. أنت عندك الآلاف اللي بتقتل دية، لا فيه دية ولا في قصاص ولا في شيفة، تنطبق عليهم هذه الأحاديث. لكن في قتيل وجال أصبح في قصاص أو في دية أو في عفو يعتبر. ولعموم الأحاديث الأخرى اللي هو إيه؟ أن الحدود زواجر وجوابر، وأن الله عز وجل أكرم من أن يثني العقوبة على عبده، ولذلك لو اقتص منه في الدنيا لا يقتص منه في الآخرة. إن الله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده. فحقوق العباد أمرها يعني شؤم، والإنسان لابد أن يتخلص منها في الدنيا قبل الآخرة، لأنه كما قيل عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وفي أشياء الإنسان لا يستطيع أن يردها لأصحابه، يعني قال لك مثلا إن كان في قتل طيب يبقى القصاص أو الدية أو العفو، طيب لو إنه غيبة ونميمة يستحل صاحبه يقول له سامحني أنا اخترتك، طيب لو أموال يرد الأموال لأصحابها. لكن في أشياء أخرى ممكن لا يستطيع سدادها، كمن زنى بامرأة لزوجها حق ولأبيها حق وكذا وكذا، فمثل هذا يبقى إلى الآخرة وما يستطيع يروح يقول له سامحني عشان أنا في يوم من الأيام سطوت على عرضك لما قد يترتب عليه من مفسدة أكبر أو كذا أو كذا. فهذا الذي يمكن أن يدعو لصاحبه الشأن ويستغفر له، ولعل الله عز وجل أن يرحمه في الآخرة. لكن حقوق العباد على أي حال، حتى العلماء قالوا مش الحج المبرور به تغفر الذنوب، والحديث قال يعود من هناك كما ولدته أمه، كما في الحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحديث الآخر قال إيه يعود كما ولدته أمه. قال العلماء باستثناء حقوق العباد، باستثناء حقوق العباد. شوف الحج على ما له من مناقب عظيمة جدا، وإنه صاحب الحج المبرور يرجع كيوم ولدته أمه ولا ذنب عليه، قالوا باستثناء حقوق العباد، أخذوها من مجموع الأحاديث، لأنه العلماء بيجمعوا الأحاديث اللي في الباب الواحد وبيستخرجوا حكما صحيحا، ما بيطلعش الحكم من مجرد حديث. رجع من ذنوبه كومه ولدتهم خلاص، يبقى يروح يعمل كل اللي عاوز يعمله وروح يحج، ويبقى رجع من ذنوبه كومه ولدتهم، هذا فيما بينك وبين الله. أما حقوق العباد فتبقى، منها ما يتم سداده في الدنيا ومنها ما لا يكون سداده إلا في الآخرة. وفي اللي بيقع فيه العفو في الآخرة برضه. فإذا نحن أمام باب عظيم هو باب التوبة، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين. فمهما عظمت ذنوب العباد عليهم أن يجعلوا علاج هذه الأمراض التوبة الصادقة، التوبة النصوح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذه الآية الوحيدة، ما قالش يغفر لهم وليكفر لهم كفر عنهم سيئاتهم، لا، تبديل السيئات حسنات، سبحان الله العظيم. فيها قول بأنه أعمالهم السيئات تتحول إلى أعمال صالحة، والقول الثاني على ظاهر الآية يبدل الله سيئاتهم حسنات، بالتوبة بالإيمان تتحول السيئات إلى حسنات. وبذا فهمها سيدنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي راح يمازح الصحابة وقال لهم أنا أكثركم حسنات، أروش عرفك، فقال لهم أنا أسرفت على نفسي في الجاهلية، وربنا بيقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فضحكوا وأقروه. ولذلك فالمعنى قائم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحانه وتعالى يعني ما أعظم مغفرته وما أوسع رحمته، ثم ثنى عليها بقوله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابة، أي يطمئن أن الله قبل توبته وأنه لم يرد توبته، توبة مقبولة بإذن الله. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا يا رب العالمين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى بدءا من الأسبوع القادم مع يوم السبت بإذن الله، عسانا نكمل صفات عباد الرحمن إن كان في العمر بقية. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم مثل حجم الله.